بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. انتهينا بحمد الله تعالى من سورة الملك، وتأتي بعدها سورة القلم. من أبرز مقاصد سورة القلم أنها سورة جاءت للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببيان خلقه العظيم وبيان الخلق السيء الذي كان عليه الكافرون، فهم يزعمون أنه مجنون. فجاءت السورة بدفع هذه الفرية، ببيان أنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يذكر الله تعالى سوء خلق هؤلاء المعارضين الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى سمى سورة القلم بسورة الخلق. وهكذا حتى القصة التي ذكرت في سورة القلم، قصة أصحاب الجنة، هي قصة فيها التحذير من خلق الكبر والبخل، وهذا الخلق هو الذي يمنع الإنسان من الخير ومن الإيمان. وختمت السورة بالتذكير بأوسع الأخلاق، فاصبر لحكم ربك إلى آخر الآيات، الصبر الذي ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. وسورة القلم تأملوا كيف جاءت بعد سورة الملك، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ببراهين واضحة على التوحيد، حتى تمنوا هلاكه، حتى قال يعني لهم: قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. جاءت السورة التي بعدها وكأنها نتيجة عن ما سبق، يعني لما بيّن لهم هذه الأدلة الواضحة على توحيد الله وهم يعاندون، فإذا بهم يفترون ويقولون هو مجنون. فتأتي سورة القلم تدفع هذه الفرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الملك تتعلق بتقرير التوحيد، هذا الأصل الأول، وسورة القلم تأتي لتقرير المقصد الثاني، مقصد الرسالة والنبوة. تأملوا في فاتحة هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. نون افتتحت بهذا الحرف من الحروف المقطعة، وهذا أسلوب لجذب القلوب لما يسمع العرب حروفا مقطعة، وهذا ليس من عادة الكلام العربي. عادة الكلام العربي الحروف تركب وتعطي كلمة لها معنى، أما أن يتكلم بحروف مقطعة يقول نون هكذا، فهذا أمر غريب يستدعي الانتباه، تنجذب القلوب، هذا من التهيئة الحافزة للكلام الذي سيأتي. وكذلك يقول بعض العلماء أيضا أن هذه الحروف من الأدلة على إعجاز القرآن الكريم، فهذا القرآن مركب من نون وألف لام ميم وقاف، وقد عجزتم عن الإتيان بمثله، إذن اعلموا أنه الكتاب الذي لا ريب فيه. وهكذا يأتي التنبيه على عظم القرآن الكريم. وأيضا تأمل سورة القلم، يعني فيها حرف النون وهي تتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر فيها حرف النون بكثرة، فأيضا هذا من المجانسة اللطيفة، ولعله تكون هناك مناسبات أدق تحتاج إلى تأمل وبحث، والله أعلم. يقول الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يقسم الله تعالى بالقلم والقلم، لأن القلم نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده. والمقصود بالقلم نعمة الكتابة، كتابة قد تكون بالقلم، الآن الكتابة تكون بهذه الآلات الحديثة، الحاسب الآلي، وكل آلة أو وسيلة يكتب بها فهي تدخل في القلم. يقول قتادة رحمه الله: القلم نعمة عظيمة من الله على خلقه، لولا القلم لم يقم دين ولم يصح عيش. لم يقم دين، لأن كتب الله كتبت بالقلم، والقرآن الكريم نعم حفظ في الصدور وحفظ أيضا في السطور، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دونت في دواوين السنة. مهما كان الإنسان عنده حفظ، لكن الحفظ خوان، ممكن أن يحفظ كل دواوين السنة والعلوم الشرعية. فدين الإسلام إنما حفظ بالقلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار سلفنا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله والتاريخ الماضي كله حفظ بالقلم، وهذه العلوم حفظت بالقلم. فالقلم يحفظ به دين الله تعالى. ثم كذلك الناس في معاملاتهم لا بد أن يقيدوا المواعيد، مثلا المواثيق، العهود فيما بينهم، فهذه إذا ما ضبطت وما كتبت سواء كان على الأوراق أو في الحاسب الآلي الآن، فهذه كلها تحفظ بها حقوق الناس، لو ما كتبت لضاعت الحقوق وتعطلت حياة الناس. فإذا القلم كما قال قتادة، لولا القلم لم يقم دين ولم يصح عيش. وذلك تفهم الآن لماذا جاء التنبيه على هذه النعمة في أول ما أنزل الله تعالى من كتابه، كما قال الله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهذه نعمة عظيمة. وتأمل قال والقلم، وتأمل يعني أعمال الناس تكتب، تكتبها الملائكة في الصحف، والله تعالى يعني أول ما خلق الله القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدلنا على عظم هذه النعمة وفخامتها. قال والقلم وما يسطرون وما يكتبون، في سطور واضحة. وأعظم ما سطرته الأقلام كتاب الله جل وعلا. وتأمل كيف أقسم الله تعالى بالقلم وما يكتبونه بالقلم، وأول ما يدخل في قوله وما يسطرون في نعمة الكتابة نعمة القرآن الكريم، كتب كتابة واضحة في أسطر، ليست مثل كتابات المشعوذين يكتبون في الكلام طلاسم في أسطر منحنية متشابكة. قال والقلم وما يسطرون في أسطر واضحة. قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت يا رسول الله يا محمد بنعمة ربك، نعمة ربك هنا يعني القرآن الكريم والنبوة، ما أنت بنعمة ربك بسبب نعمة ربك بمجنون أبدا. فالواحد إذا ألف كتابا، أو كانوا في الجاهلية إذا كتب الشاعر قصيدة باهرة يأخذونها ويعلقونها على جدران الكعبة، يكتبونها بماء الذهب، ويكون له مكان عالي هذا الشاعر بسبب بلاغته. فكيف بهذا القرآن الكريم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم ما سطرته الأقلام، كيف بعد ذلك قال عنه مجنون؟ أين هذا القرآن الكريم من أقوال المجانين وهذيان المجانين؟ فهذا من ظلمهم. فالقلم وما سطره القلم من كتاب الله تعالى هذا دليل على إبطال هذه الفرية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم لما دافع عنه وصفه بأعلى وصف، ليس بعده وصف، قال وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع، وهذا ما يمكن أن يكون لإنسان إلا إذا بلغ أعلى مراتب الكمال في القرب من الله والعبودية ونشر الخير. كيف ما ينقطع أجر إنسان إلى يوم القيامة؟ هذا ما يأتي إلا بكمال إحسانه مع الله وإحسانه إلى الناس، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الله تعالى له أجور أمته، كل من يعمل بعمل من أعمال الخير فهو مكتوب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذا الخير، هو الذي علمنا القرآن والسنة. قال وإن لك لأجرا غير ممنون، فرفع الله حاله إلى أعلى الأحوال. وممنون كلمة تدل على القطع، مثل المن، المن في الصدقة يقطع الأجر، فكذلك وإن لك لأجرا غير ممنون يعني غير مقطوع. ثم جاءت الشهادة العظيمة الواقعية التي تدل على دفع هذه الفرية، وإنك لعلى خلق عظيم. أين أخلاق المجانين من أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى أهل الجاهلية الكفار كانوا يشهدون بجمال خلقه ويسمون قبل أن يبعث بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى تدل على الاستعلاء، كأن صاحب الخلق يستعلي بأخلاقه العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. وهناك كلمة جميلة لعائشة رضي الله عنها في تفسير خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. تأمل. ويوافق هذا التفسير تفسير عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لعلى دين عظيم. أرجع الخلق إلى الدين، لأن الخلق والدين ممتزجان لا ينفكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية: صالح الأخلاق. يعني هذا المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كله أخلاق. التوحيد في الحقيقة حسن أدب مع الله، إن صح التعبير، خلق عظيم مع الله جل وعلا، لأن الشرك ظلم عظيم، والظلم من أقبح الأخلاق. كيف تعبد غير الله؟ كيف تدعو بشر مثلك أيا كان هذا البشر، تدعوه وتستغيث به، والله هو الذي خلقك ورزقك وأطعمك وسقاك وهداك، ثم تجحد نعمة الله وتعبد غير الله؟ هذا من أقبح الظلم وأقبح الأخلاق. الصلاة فيها خلق كريم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون، تأتي تمشي بأدب وسكينة، وإذا وقفت أمام الله تعالى في صلاتك تتأدب، تضع اليمنى على اليسرى وتنظر إلى محل سجودك، هذا من التواضع والأدب مع الله. الزكاة يبطلها المن والأذى. الصيام: من لم يدع فيه قول الزور والعمل به والجهل الأخلاق الفاسدة فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج قال الله تعالى فيه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ينقصه الجدال والخلق الذميم. وهكذا الدين كله خلق. البيع والشراء: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حتى في النكاح لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من حسن الخلق. وهكذا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا القرآن يعني فيه أعظم الأخلاق والصفات والعبادات، فالذي يتخلق بهذا القرآن يكون على خلق عظيم، الذي يمتثل دين الإسلام يكون على أحلى وأعظم وأجمل الأخلاق. وسر الخلق العظيم كما قال الجنيد رحمه الله في هذه الآية، قال: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الحق، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول جنيد رحمه الله: ليش الله تعالى سمى خلق النبي صلى الله عليه وسلم عظيما؟ ما سر عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك: الإخلاص لله. إذ لم تكن له همة سوى الله، لأنه يعامل الناس لأجل الله. قال: فكان ظاهره مع الخلق، يتعامل في الظاهر مع الناس، ولكن وباطنه مع الحق. فإذا تعامل مع الناس ما يتعامل لمصالح الشخصية، يغضب لنفسه أو ينتصر بنفسه على الناس، أبدا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تعامل مع الناس لوجه الله. ولذلك هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، وما ضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وتأمل أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. هذا شيء عجيب. وما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. وهذه قصة عجيبة أيضا، قصة زيد بن حارثة، تعرفونها، لأن زيد سرق وبيع في مكة وإلى أن جاء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه يبحث عنه فقيل له إنه عند محمد. فلما جاء كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك خلاص خيره إذا أراد أن يبقى معي أو يذهب معك ابنك هذا. وإذا بالأب يخير يعني نعم زيد يقول له يعني تريد أن تذهب معي ترجع إلى أمك وأبيك إلى أهلك أو تبقى مع محمد ويكون رقيقا. فقال يا أبتي أريد أن أبقى مع محمد. فاستغرب الأب قال أتفضل الحر الرق على الحرية؟ وكيف تترك أهلك وتبقى عند محمد؟ قال والله يعني ذكر أخلاقه الكريمة. قال ما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا. يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان هينا لينا في خدمة أهله. كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته. الآن كم من الرجال يستنكف أن يخدم أهله وربما يكون جافيا قاسيا يظن هذه الرجولة. أبدا ما كانت هكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. يأتيه الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، إذا حمي الوطيس يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت الجارية تأتي تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان، إذا مر بهم يسلم عليهم ويلاعب الحسن والحسين، يطيل السجود لأجلهما يركبان على ظهره، وصلى وهو حامل أمامة رضي الله عنها بنت زينب. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان أعبد الناس وأخشى الناس. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كان يصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء. مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اشتراه لأهله صلى الله عليه وسلم. تأمل وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الله هو الذي رباه. وهذا الخلق العظيم له أجر عظيم عند الله تعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وقدوتنا في هذا الخلق العظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم خلقنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.